السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم وأحينا على الإسلام، وتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم، وهذه هي الحلقة الأولى بعد العشرة الأولى من هذه السلسلة المباركة، حلقة 11 من هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زال الحديث بنا موصولا مع وصية لقمان لولده ولجميع المسلمين والعقلاء إلى يوم الدين، وآخر ما توقفنا عنده هو قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تكلمنا عن فضائل البر، وتكلمنا عن شؤم العقوق، وتكلمنا عن الذي بقي من البر بعد موت الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله، يعني فطامه من بعد عامين، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بعدما بدأ الله عز وجل بوصية عامة للوالدين، بدأ يخص الأمة بمزيد من الوصية، بدأ يحض الولد بمزيد بر للأم، فذكره بمعاناة الأم وبمكابدة الأم. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملتك كرها ووضعتك كرها، حملتك وهي ضعيفة فزاد ضعفها ضعفا، ثم أرضعتك مادة حياتك من دمها لمدة عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. اشكر والديك على ما قدماه لك من عناية ورعاية وعطف وشفقة ورأفة وتربية وخدمة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والسؤال: لماذا أمرنا الله عز وجل بمزيد بر مع الأمهات؟ الجواب: لأن الأمة كابدت ما لم يكابده الوالد غالبا في تربية الولد. أبوك حملك في خفة ووضعك في شهوة، أما هي فقد حملتك كرها ووضعتك كرها وهنا على وهن. وفي السنة لطالما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخص الأمة بمزيد من البر. لما سأله أحدهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات: أمك ثم أمك ثم أمك، أخيرا ثم أبوك. لماذا؟ لأنها حملت وكادت أن تموت. وكم من امرأة هلكت في الحمل ووضعت وكادت أن تموت، وكم من امرأة هلكت عند الوضع ثم أرضعتك مادة حياتك من دمها، وغسلت عنك الأذى بيمينها، وسهرت عليك الليالي. فثلاثة بهذه الثلاثة، ولا يظلم ربك أحدا، أمك ثم أمك ثم أمك، يؤكد النبي على حق الأم ثلاث مرات. ذلك لأن الأبناء غالبا ما يستهينون بحق الأم لضعفها، ويخافون من شدة الوالد وبطشه. فقال لك النبي: احذر، إياك أن تعقها، إياك ألا تبرها، إياك أن تغفلها، استهانة منك بضعفها. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. فبدأ بالأم قبل الأب، وبالأخت قبل الأخ، لضعفهن. بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. وفي صحيح السنة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح السنة أيضا عندما أراد أحدهم الغزو قال النبي له: ألك أم؟ قال: أجل. قال: ألزم قدمها، إلزمها، فإن الجنة عند رجليها. إلزمها فإن الجنة عند رجليها. قال: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الطاعة لا تكون إلا في المعروف. ليس من البر أن أطيع أمي أو أبي في معصية. لا طاعة لأبي ولا لأمي ولا لأي مخلوق في شرك ولا بدعة ولا ضلالة ولا فسق ولا معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الآية كما قلت قبل نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه. قالت له أمه: لن أأكل ولن أشرب حتى تكفر بمحمد وتعير بي، ويقال لك إذا هلكت ولم تطاوعني، يعني يا قاتل أمة. فتركها، فمكثت ثلاث ليال بلا طعام ولا شراب حتى كادت أن تهلك. فسقاها واحد من إخوته وأخذت تدعو على سعد، فنزلت الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولو كان من الكفار يا رب، ولو كان من الكفار، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبي كافر، أمي كافرة، لها حق البر في عنقي مع كفرهما. نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إلي. الإنابة يعني الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة، الأوبة، الإنابة. كل هذه المعاني، كل هذه الألفاظ تحمل معنى الرجوع إلى الله عز وجل. واليوم الذي يتوب الله عليك فيه يوم سعدك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك يوم قبل الله توبته وأنزلها في القرآن: قال له: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. اليوم اللي ربنا يتوب عليك فيه هذا خير يوم خرجت عليك فيه الشمس. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، واتبع سبيل من أناب إلي. صاحب التوابين، صاحب الأواهين، صاحب المخبتين، صاحب الأواهين، صاحب المنيبين، صاحب الخيرين، واتبع سبيل من أناب إلي. امشي في طريقهم، امشي من ورائهم، صاحبهم على نفس الطريق. فالمرء على دين خليله، كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: والصاحب ساحب. وصحبة الأخيار تنفع في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى حديث النبي الذي رواه مسلم وأحمد والبخاري ومالك وغيرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، يعني على طاعته، وتفرقا عليه، يعني على موعد آخر بلقيا على طاعته. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، حتى أهل النار وهم في النار يتمنون لو صاحبوا الأخيار في الدنيا، يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لو كنا صاحبنا أهل الإنابة أهل الصلاح لربما نفعونا بشفاعتهم يوم القيامة. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المرجع إلى الله، المصير إلى الله. نحن مع كل نفس نتنفسه نقترب من لقاء الله خطوة. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك، أنت بنفسك بشحمك ولحمك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك علمنا رب العالمين مع كل مصيبة وبلاء أن نتذكر اليوم الذي سنرجع فيه إليه ونقف بين يديه، ويسألنا فيه عن النظرات واللفظات والخطرات والخطوات. علمنا ربنا عند البلاء أن نسترجع، نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى الفضيل بن عياض برجل قال: كم عمرك يا عم؟ قال: بلغت 70. قال: وأنت منذ 70 سنة تسير إلى قبرك؟ أوشكت أن تصل؟ فبكى الرجل. قال: ما يبكيك؟ قال: ذنوب كثيرة، ما السبيل؟ قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. تب إلى الله وأصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. يا سادة، الله عز وجل ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية شريفة، وما تركنا في الدنيا هملا، بل أنزل علينا كتب وبعث لنا رسل، ولن نذهب بموتنا سدى. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الإنسان العاقل الذي يوقن أنه سيموت، ويؤمن بيوم الحساب، ويوقن أنه سيرجع إلى الله وبين يديه سيقف وعن عمله سيحاسب، العاقل يحاسب نفسه قبل يوم الحساب، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن عمله قبل أن يوزن عليه، ويتزين للعرض الأكبر يوم يعرض على ملك الملوك لا تخفى منه خافية، ويومها وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. اللهم لا يطلبنا أحد من خلقك بمظلمة بين يديك يوم القيامة، اللهم أخرجنا منها كفافة، اللهم أخرجنا منها. ولا يطلبنا أحد بمظلمة يوم القيامة يا رب العالمين. كلنا سيموت وسيحاسب. تدري ما هي آخر آية نزلت من القرآن؟ آية ذكرنا الله فيها بيوم الحساب، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. آخر ما نزل من القرآن آية أمرنا الله فيها بتقواه وبعدم الغفلة عن يوم الحساب الذي سنأخذ فيه حقوقنا كاملة وسنوفي الآخرين حقوقهم كاملة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. كذا قال ربنا في هذا الشأن: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. سنسأل عن النظرات، إي والله سنسأل عن ما نسمعه، إي والله سنسأل عن اللفظات، إي والله سنسأل عن أعمال القلوب من حب وبغض، من إخلاص ونفاق، من إخلاص ورياء، من توكل وحقد، من إنابة وحسد. كل هذه عبادات مكانها القلب. سنسأل. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تضع أنفك فيما لا تعلم. إذا جهلت قل لا أدري. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذا قال رب العالمين: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وما أحلى أن يفسر القرآن بالقرآن تماما: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هي هي: إن إلينا إيابهم، الأوبى يعني الرجوع، ثم إن علينا حسابهم. كذا قال ربنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو على نفسه بالهلاك، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. كذا قال ربنا: ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ألم أقل لك سيحصي ربنا عليك حتى عمل قلبك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كذا قال ربنا: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، سرك بين يدي الله علن، ستحاسب حتى عما يدور في دهاليز قلبك من أعمال القلوب. قال رب العالمين: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله جل جلاله سيحاسبك عن مثاقيل الذر من العمل، مثقال ذرة، هذه الذرة لا ترى بالعين أصلا، فكيف بمثقالها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولذلك قال النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولذلك قال النبي لا تحقرن من المعروف شيئا، ممكن كلمة طيبة توديك الجنة، سقيا كلب غفر الله بها ذنوب امرأة من البغايا. انت عارف ما هي الحسنة التي ستجعل كفة الحسنات ترجح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الممكن أن يكون سبب سقوط فلان في قعر النار وبئس القرار كلمة، بل إن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد الألسن. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الله يحاسبنا حتى عن مثاقيل الذر من الخير والشر، يحاسب كل الجن وكل الإنس، حتى الوحوش تحشر وتحاسب ثم تكون ترابة. كل هذا في كم سنة؟ في كم ألف سنة؟ كل هذا والله سريع الحساب، كما يسمعنا في آن واحد ويرانا في آن واحد ويرزقنا في آن واحد، يحاسبنا جميعا في وقت واحد. ولا تقل كيف، والله سريع الحساب. كذا يقول ربنا في هذا الباب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يحصي عليك عملك، يكتب الخير والشر من عملك، وفي الآخرة تأخذ كتابك بيمينك أو يأخذه الآخر بشماله أو من وراء ظهره، ويقول ربنا للكل اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقفوهم إنهم مسؤولون. كذا قال ربنا، اسمع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله ستجد عملك كله أعمال كثيرة نسيتها أنت، لكن الله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بل إن الله سيسألك عن النعيم، قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض أهل العلم ومن النعيم الذي سنسأل عن شربة الماء الباردة في اليوم القائض الصائف الحار، هذا من النعيم، هذا من النعيم الذي ستسأل عن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهناك عشرات الآيات خوفنا ربنا فيها من يوم الحساب، وأمرنا من خلالها ألا نغفل عن يوم الحساب. وفي السنة عشرات الأحاديث، منها ما رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي برزة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الله أكبر، لن تتحرك قدماك في الآخرة إلى جنة أو نار حتى تدخل هذه اللجنة، حتى تسأل هذه الأسئلة الخمسة: عن عمرك فيما أفنيته، ربنا أداك 60 سنة 70 سنة ما هي البصمة التي تركتها في الدنيا؟ عمرك أنفقت في إيه؟ في طاعة أم في معصية؟ في جد أم في لهو وعبث؟ عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك عافيتك، عن أهم مرحلة من مراحل العمر، وعن شبابك فيما أبليته. وبعدين تتسأل في فلوسك سؤالين، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته من الحلال؟ طب أنفقته في إيه؟ وبعدين وماذا عمل؟ فيما علم؟ سمعت كام خطبة في عمرك؟ 1000 خطبة؟ 10,000 خطبة؟ 100,000 خطبة؟ مش بالضرورة يكون حضرها كلها، سمعها محاضرات مثلا يعني. سمعت كام 1000 محاضرة؟ ختمت القرآن وسمعته كام 1000 مرة؟ عملت بقد ايه من اللي سمعته؟ ام انك تجلس في الجامع بأذنين، واحدة من طين واخرى من عجين، آيات تتلى وأحاديث تروى، وتدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى، ستسأل وماذا عملت فيما علمت. كذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، يعني من عمل صالح، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يجد إلا ما قدم يعني من عمل سيء، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، سنسأل. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. تصور حاكم بيحكم شعب مثلا من 100 مليون إنسان، سيسأل بين يدي الله عن 100 مليون، عن الجائع، عن المريض الذي لا يجد الدواء، عن المظلوم، عن الجاهل بأمور دينه، عن كيت وكيت وكيت. تصور أمير بيحكم شعب 70 مليون، 20 مليون، 30 مليون، ستسأل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل إن الفاروق عمر لم يجد نفسه مسؤولا عن البشر الذين هم تحت إمرته وفقط، بل كان يرى نفسه مسؤولا عن الدواب التي تدب على الأرض التي عليها سلطانه. فكان يقول: لو أن بغلة تعثرت بأرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ستسأل يا رجل عن امرأتك وأولادك، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ستسألين عن أولادك وبناتك وعن مال زوجك. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذا روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. تدري ما معنى الديان؟ المحاسب، المجازي. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. ولله ضر القائل: ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. كذا أخرج الإمام أحمد في الزهد وابن الجوزي في صفة الصفوة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وقال الإمام الحسن البصري في قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدما ويتمنى على الله الأماني. المؤمن الناس منه في راحة ونفسه منه في شقاء، يحاسب نفسه كالشريك الشحيح: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بخطوتي؟ ماذا أردت بهذا الفعل؟ إن قصر في طاعة جلد نفسه جلدا توبيخا وتأنيبا، وبادر بتوبة واستغفار، وإن ركب معصية جلد نفسه توبيخا وعتابا وتأليما وتأنيبا: لماذا عصيت الله يا نفس؟ ويبادر بتوبة واستغفار. أما العاجز الآخر فيتقلب في الكبائر، يفسد في الأرض، يأكل المال الحرام، يرتكب الموبقات، ويتمنى على الله الأماني. وربنا قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه حسابا شديدا. أخوف ولد آدم من الله رسول الله محمد. نظر الصديق يوما إلى وجه النبي قال: شاب شعرك يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. صور، خمس صور نزل فيها الحساب والعذاب والنار والوعيد، النبي تدبرها قرأها بعين قلبه، شاب شعره خوفا من الله عز وجل، وكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات. وفي حجة الوداع قال للمئة ألف ويزيدون: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أديت الرسالة، بلغت الأمانة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يريد أن يخرج نظيفا، وقبيل أن يموت بأيام قال: أيها الناس، من ظلمته مظلمة أو جلدت له ظهرا أو أكلت له مالا فليقتص مني. فقام له سواد بن غزية وقال: يا رسول الله، في غزوة بدر وأنت تسوي الصف كنت أنا ناشز عن الصف، فطعنت في بطني بقدح من خشب فأوجعتني، أريد القصاص. قال النبي: نعم، تعال واقتص. قال: اكشف عن بطنك، فقد كان بطني عاري عندما طعنت فيه بالقدح. ففعل النبي فاحتضنه سواد وقبل جلدة بطنه وأخذ يبكي رضي الله عنه، يريد أن يكون آخر يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق دخل يوما بستانا فرأى عصفورا يطير من غصن إلى غصن، فنظر إليه وبكى وقال: طوبى لك أيها العصفور، يا بختك، طوبى لك أيها العصفور، ترد الشجر وتشرب من الماء ثم تموت ولا حساب، يا ليتني مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. أما الفاروق عمر فيقول أنس، والحديث أخرجه أحمد: سمعت عمر يوما وهو في حائط، يعني في بستان، وبيني وبينه جدار، يقول لنفسه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. وتأخر مرة في أرض الله عن صلاة العصر حتى صلى الناس الجماعة الأولى فتصدق بها معاقبة لنفسه، وكان ثمنها 200,000 دينار. ولما استوقفته خول المرأة العجوز وأخذت توبخه: لقد كنت عميرا فأصبحت عمر، وأكرمك الله بالإسلام وصحبت النبي وأصبحت الآن أمير المؤمنين، ألا فاتق الله يا عمر، واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بيوم الحساب خاف من العذاب. وعمر يطرق ويسمع. قال أحدهم: من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ هذه خولة التي سمعها الله وأنزل فيها. قد سمع الله قول التي تجادلك، سمعها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هكذا كلهم. سيدنا علي رأوه بعد الفجر مرة قبض على لحيته البيضاء وأخذ يبكي يقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، فإني طلقتك 3 لا رجعة فيهن، فإن زادك حقير وعمرك قصير، آه من طول السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق. عمر بن عبد العزيز رأته زوجته فاطمة ليلة يبكي بكاء مرا في صلاته حتى أغشي عليه، فلما أفاق قالت: ما كل هذا البكاء يا عمر؟ قال: يا فاطمة، إن الله كلفني من أمر هذه الأمة بأبيضها وأحمرها وأسودها، فتفكرت في المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير صاحب العيال الكثير والمال القليل والعاني الأسير، وعلمت أن الله سيسألني غدا عنهم يا فاطمة، فخشيت ألا تثبت لي حجة بين يدي الله يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة، وأخذ يبكي وأغشي عليه. هكذا كانوا: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا التقوى، ويسر لنا من العمل ما ترضى يا رب، لا تشغلنا إلا بما يرضيك عنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، عمدها وجهلها وخطأها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب اشغلنا بما يرضيك عنا، اجعل طاعتك أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، اجعل معصيتك أبغض إلى قلوبنا من نار السعير. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا الهدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وأسبل علينا سترك الجميل، ولا تفضحنا يوم القيامة، إنك ولي ذلك ومولاه. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.